بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا جلس المسلم على لقضاء حاجته من غائط أو بول فينزه الذكر، لا يذكر الله عز وجل لا بلسانه ولا بقلبه وهو على قضاء حاجته، لأن المكان ليس مكان ذكر. وكذلك لا يتحدث مع أحد، لا مع من كان على مثل ما هو عليه ولا على غيره. وأما الذكر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة قبل أن يتطهر، فإما أن يكون الذكر قرآنا أو غيره. فإذا كان قرآنا فلا يجوز له أن يمس المصحف أو ما هو مكتوب فيه القرآن حتى يتطهر. وإن كان غير القرآن فلا حرج من مسه وهو على حدث أصغر. أو على حدث أكبر، ولا مانع من الذكر أيضا للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم.
قال: ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور. يكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور.
نعم، يكره البقاء في مكان قضاء الحاجة سواء في بنيان أو في فلات، لأنه أذى خلصه الله منه. لذا في الحديث شرع أن يقول المسلم بعد أن يقضي حاجته ويخرج، يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فيكره له أن يطيل الجلوس بدون حاجة إلى الجلوس بعد أن يقضي حاجته من البول أو الغائط، سواء كانت العلة ما ذكره المؤلف من الداء، أو كانت العلة أن المكان ليس صالحا للاستراحة والجلوس لأمور. الأمر الأول إنه أذى، فلا يجلس على الأذى، تؤذيه الرائحة وتؤذيه الحشرات وتلوثه. وثانيا إن المكان مكان شياطين الجن وإناثها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكران الشياطين وإناث الشياطين، فالإطالة بدون حاجة إليها مكروهة ولا يجوز الإنسان اختيارها، بل إذا قضى الحاجة نهض ليخرج من المكان ويذكر الله ويتطهر ويجاول ما كتب الله له من صالح الأعمال.
ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى، رواه الطبراني في معجمه، ولأنه أسهل لخروج الخارج.
عليه تعليم.
قال: نقل ابن حجر: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف.
نعم، الحديث في سنده ضعف، سبب الضعف الاتكاء على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا ما صح سنده. فليجلس الإنسان كيفما تمكن،
قال: ويتنحنح ليخرج ما ثم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين.
هل دلل عليه بشيء؟
قال: ثم ينتره برفق ثلاثا، فإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه لئلا يرش على نفسه.
أعد العبارة.
ويتنحنح ليخرج ما ثم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينتره برفق ثلاثا.
هذه الثلاثة الأعمال ليس عليها دليل، بل يترك العضو بطبيعته فلا يتنحنح، لأن هذا من التكلف، ولو كان في التنحنح فائدة ومصلحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها. وكذلك السلت، يعني مر اليد الأصابع على الإرب من أصله إلى الحشفة من أجل أن يخرج البول فلا يترسب منه شيء، وهذا لا دليل عليه، وربما يضر ولا ينفع، ربما يسبب ضررا ويكون عادة وإلفا للإنسان بدون فائدة في ذلك. والنتر كذلك تحريك الإرب ونطره باليد لا دليل عليه فيما أعلم، لا دليل على الثلاثة فيما أعلم، ولا حاجة إلى فعلها، ولو كان في فعلها مصلحة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية ذلك. يبقى الإنسان على طبيعته، والله سبحانه وتعالى هو الذي سهل نزول الغائط ونزول البول، وخلص الإنسان من أذى رحمة من الله وفضلا، فالشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك.
فإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه لئلا يرش على نفسه.
هذا التوجيه توجيه صحيح، لأنه إذا استنجى وهو على على مكان في مكان قضاء الحاجة، فأصاب الماء الغائط أو أصاب البول، اختلط الماء بذلك، فلا يأمن أن يعود بعضه على جسده فيقع في الحرج. فكونه يبتعد يتحول إن أمكنه يتحول قليلا ثم يستنجي في مكان نظيف، بحيث لو عاد عليه شيء من الماء أو من الماء المستعمل لا يضره ولا يؤثر عليه.
فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. قال فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ، رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، فلا تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا.
نعم، من موجبات الاستنجاء والاستجمار الخارج من السبيلين، على سبيل العادة أو على سبيل الندور. فعلى سبيل العادة كالغائط من الدبر طبعا، وما يلحق به من الخارج من الدبر، وكذلك البول وما يلحق بالبول من الودي والمذي والدم ونحو ذلك، كلها توجب الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، وبأيهما عمل اكتفى. إن عمل بالاستنجاء بالماء كفى، وكان أيضا أطهر وأكمل وأطيب، لأنه لا يبقي شيئا من الأذى أبدا. وإن لم يتمكن فمن باب سماحة الإسلام وسهولة الشريعة يجزئ بدل استنجاب الماء الاستجمار بثلاثة أحجار أو خمسة إن احتاج إلى ذلك، ولو كان بحجر ذي ثلاث شعب، كل شعبة مستقلة عن الأخرى، فالشعبة بمنزلة الحجر المستقل، أجزأه ذلك حتى لا يبقى في المحل شيء من الأذى. وشرط الاستجمار وشرط إجزائه ألا يتجاوز الغائط موضع الحاجة، فإذا تجاوز موضع الحاجة احتاج إلى غسل بالماء لأنه نجاسة خارج موضع الحاجة. وهكذا ما يلحق به من المذي، وهو الماء الرقيق يحصل عند ملاعبة الرجل أهله، أو الودي وهو ماء ثخين ينزل غالبا عقب البول سببه الضعف سمى ودي. وأما المني فهو موجب للغسل، وهذه من المخرجين. وأما الدم فكذلك خارج من السبيلين سواء من الدبر أو من القبل، كله يوجب الاستنجاء ولا يوجب الاغتسال.
قال ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة.
يبقى قد لا يجد الأحجار المستجمر، قد لا يجد الأحجار فيلتمس غيرها مما يقوم مقامها، إما من الخشب وإما من الطين المتحجر القوي، وإما من الشجر والحشيش، وإما من التراب، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه الإنسان، فلا يقوم من موضعه بدون أن يميط هذا الأذى بما وقعت عليه يداه. بلجيب ما يعني. ما
شوف هنا يعني. هنا هذا فاضي.
قال ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة.
الريح صحيح، الريح لا يجب أستحتن تبارك الله، الريح لا يجب الاستنجاء، ومن التنطع الاستنجاء من الريح لا يفعله إلا جاهل أو موسوس، فساء أو ضراط، لا يوجب الاستنجاء، وإنما ينقض الوضوء، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتطهر يتوضأ ولا يستنجي، حتى لو نام ليله ثم استيقظ وليس به شيء، لا مني ولا مذي ولا بول ولا شيء، وقام وغسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء وتوضأ بدون استنجاء لا حرج، إلا أن يحتاج إلى قضاء الحاجة فيأتي دور الاستنجاء أو الاستجمار.
قال لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة، وقد روي من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير.
إذن لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يستنجي من الريح، ولم يفعله أحد أبدا من أهل العلم، ولا وصى به ولا رضيه أحد، بل فيها هذا الأثر، وهو وعيد شديد، لأنه لا يفعله إلا إنسان متكلف مخالف للسنة.
قال فصل وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزي فيه المسح كيده.
صحيح، من شرط إجزاء الاستجمار أن لا يتجاوز الخارج من بول أو غائط أو غيرهما موضع الحاجة، فإن تعدى إلى أماكن أخرى كالصفحتين أو الحشفة أو القضيب فوجب غسل النجاسة بالماء، وقد لا يجد الإنسان الماء فيجتهد في إزالة النجاسة بما يقدر عليه من الأحجار والخرق وغيرها حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، ثم يتوضأ ويصلي.
وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا، لحديث أبي داود، ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد.
صحيح، حكم النادر يعني الذي لا يأتي إلا في بعض الأحيان كحكم المعتاد الذي هو الغائط والبول، من حيث الاستنجاء والاستجمار. ومن حيث كونه لا يتجاوز موضع الحاجة أو يتجاوز موضع الحاجة، فحكم النادر حكم المعتاد. من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو دم أو قيح أو نحو ذلك.
قال: والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح.
يعني أكمل في إزالة الأذى والنجاسة.
قال: ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز.
نعم، إذا اقتصر على الماء جاز، وإن اقتصر على الاستجمار ولو وجد الماء. اقتصر على الاستجمار بالأحجار ولو وجد الماء جاز ذلك ولا حرج عليه.
والماء أفضل.
الماء أفضل لأنه لا يبقي شيئا للنجاسة، لا عينا ولا أثرا، فهو أكمل.
لأن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني إداوة من ماء يعني يستنجي به. متفق عليه.
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستنجي بالماء، فإن لم يجد الماء استجمر بالأحجار، فإن استجمر ووجد الماء لا يلزم أن يتبع الأحجار الماء، لا يلزمه، فإن فعل فهو أنقى.
قال: ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل.
صحيح، الماء.
وإن اقتصر على الحجر أجزأه بشرطين: أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا، والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، والنهي عن الاستجمار بالعظم والروث والرجيع، كل هذا ثابت، والأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، لأن الثلاثة الغالب أنها تذهب بعين النجاسة، حتى لا يبقى إن بقي إلا شيء لا يزيله إلا الماء، وبقاؤه لا يؤثر على المسلم في طهوره.
وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخرقي.
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار، الثلاثة الجوانب بمنزلة ثلاثة أحجار، فأجزأت بشرط أن يتمكن كما يتمكن بالاستجمار بالأحجار الثلاثة.
قال: لأن المقصود عدد المساحات دون عدد الأحجار، بدليل أن لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق.
صحيح، إذا عدمت الأحجار عمد المسلم إلى ما يقوم مقامها كالخرد والطين المتحجر والخشب والحشيش وما شاكل ذلك مما يمكن أن يزيل به النجاسة حتى لا تبقى عينها.
وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، وقال لا يجزئ الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد على الخصوص ولا يصح لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء.
الصحيح أنه إذا لم يجد الأحجار فإنه يستجمر بما وجده، وأمكن أن يستعمله. أما المنع من سوى الأحجار فلا دليل عليه، وفيه حرج ومشقة على المسلم، إذ أنه لا يمكنه إلا أن يجد الأحجار، فإن لم يجد يقوم ولا يستجمر بشيء، وهذا غير صحيح. فالمقصود أنه إذا لم يجد الأحجار فإنه يستجمر بأي شيء وجده ما عدا العظم والرجيع، رجيع الدواب، والروث، روثة الحمار. وجاءت هذا النهي عن هذه الثلاثة الأشياء جاء ذكره معللا في الحديث. أما الروث فهو ركس أي نجس لأنه مختص بالحمير، وأما العظم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه زاد إخوانكم من الجن، وأما الرجيع فهو علف لدوابهم، وهذا ثابت لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والعلف لدوابهم يوم ليلة بات يعلمهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، ولدوابكم كل رجيع يعود كما كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك يجوز الاستجمار به من الأخشاب ومن الطين المتحجر أو التراب أو الحشيش أو نحو ذلك. نعم.
قال فصل ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقي غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا.
صحيح، يعني المتحجر يقوم مقام الأحجار، وأما المائع فإنه لا يزيد النجاسة إلا انتشارا في المحل ويتلوث فلا ينفع ولا يفيد. وأما ما نهي عن الاستجمار به كما سبق فقد خصه النهي بالذكر، الحديث بالذكر.
نعم. ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري.
نعم، الشيء النجس لا يستجمر به لأنه نجس، وإنما يستجمر بالطاهر، ويستثنى من الطاهر ما كان محترما ككتب العلم مثلا، وكذلك ما كان محترما من الطعام الذي يؤكل كالخبز ونحوه لا يجوز الاستجمار به، لأنه وجد لغير ذلك. الطعام وجد ليؤكل، وكتب العلم وجدت لما وجدت له، فكل محترم وإن كان طاهرا يمكن الاستجمار به، إلا أنه لا يجوز الاستجمار بأشياء المحترمة من كتب العلم ومن المأكولات، وكذلك بالحيوان الحي لا يجوز، ولا الميتة.
قال: ويخرج النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، ولأنه يكسب المحل نجاسة، فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله، كما لو تنجس بذلك في حال طهارته.
كما سبق، إذا تعدى النجاسة كالغائط مثلا، أو النجس الذي أراد المسلم أن يزيل به الغائط فتنجس المحل، هذا لا يزيل هذه النجاسة إلا الماء، فلا بد من الماء. لكن قلنا إذا لم يجد الماء، سواء ورد على النجاسة نجاسة أو هي الأولى، إذا لم يجد المسلم الماء أبدا، فما حيلته؟ حيلته أنه يلتمس ما يزيل به هذه النجاسة، أو يخفف منها بقدر ما يستطيع حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء تطهر الطهارة الكاملة.
قال: ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرقو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به.
صحيح، الذي لا ينقي لا يستجمر به، والزجاج معروف بأنه لا ينقي، بل ربما يجر النجاسة من المحل إلى الصفحة، صفحتي الإنسان، فلا يستجمر به.
قال: ويخرج المطعومات والروث والرمة.
نعم، لا يستجمر بها كما سبق، المطعوم لأنه محترم وجد للأكل والاستعانة به، والرمة التي هي العظام كما سبق الحديث في ذلك، والثالث
الروث
لنجاسته، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: أبغني ثالثا.
وإن كان طاهرين لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم.
سبق هذا. نعم،
علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا أولى، ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب، لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها، لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها.
صحيح.
وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص.
صحيح. نعم، يعني الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها نتيجتها أن الاستجمار لا يصح، فهو إن صلى صلى بنجاسة فصلاته غير صحيحة.
فصل: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان.
صحيح، لا يستنجي ولا يستجمر باليمين اختيارا، لا يفعل ذلك مختارا. أما من يضطر اضطرارا كمقطوع اليد اليسرى فلا حرج إن استطاع أن يستنجي ويستجمر بيمينه للحاجة، فهي من باب الضرورة. وأما من باب الاختيار فلا يجوز، لأن اليمين تستعمل في الأشياء الشريفة الطيبة ولا تستعمل في الأشياء الكثيرة، فلا يزال بها الأذى لا استجمارا ولا استنجاء ولا غير ذلك مما فيه أذى، بل باليسرى. وأما اليمنى فللطعام وللأخذ وللعطاء وللشرب وللكتابة وغير ذلك.
وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض،
هذا ثابت. تكرمة لليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين قبلا، ومس القبول أو الدبر، وسواء ذكره أو ذكر غيره كالطفل ونحوه لا يمسه باليمين ولكن باليسار، سواء عند الاستنجاء أو الاستجمار أو غير ذلك.
قال: ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بأبهامي قدميه فمسح عليه.
يتصرف، المهم أنه يجنبه اليمين، يمسك بيساره أو برجله أو نحو ذلك، أو بمكان يمكن أن يثبت فيه الحجر، ثم يمسح بيساره حتى ينقى.
فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر.
الضرورات لها حكمها، إذا اضطر إلى ذلك لا حرج.
ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء لأن الحاجة داعية إليه.
نعم، إذا أمسك الإبريق باليمنى وأزال الأذى باليسرى هذا لا حرج، ولا يسمى أنه استعمل اليمنى في إزالة النجاسة، وإنما هي إعانة لليد اليسرى التي يميق بها الأذى، فلا حرج أن يصب على ذكره أو دبره أن يصب الماء ويميط الأذى باليسرى، لا حرج في ذلك.
قال: فإن استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به.
صحيح، يجزئه ذلك لأنه لا يفعل ذلك إلا محتاجا ومضطرا إلى استعمال اليمين في الاستجمار أو الاستنجاء.
فصل: وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة؟ رواه الدارقطني وقال إسناده حسن.
صحيح، يعني يحاول المسلم أن ينقي المحل، وللثلاثة الأحجار لهذه المواطن، حجر لليمنى الصفحة اليمنى، والثاني لليسرى، والثالث للمسربة، فيكون بذلك قد أنقى المحل.
ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار في الدبر،
يعني عندما يجمع بين الغائط والبول، فإذا فرغ من الغائط والبول بدأ بالاستجمار بذكره حتى ينقيه، فإذا أنقاه شرع في الدبر واستجمر حتى يأمن على يده من التلوث من البول.
والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها،
أي لعدم وجود ما يمنع، وجود لعدم وجود ما يخشى منه النجاسة، ففرج المرأة ليس كذاك للرجل يخشى منه النجاسة. فإن بدأت بالدبر فلا حرج، وإن بدأت بالقبل فلا حرج.
فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع.
الذي يظهر رجحانه أن الاستنجاء بعد الوضوء يقع منه نقض للوضوء، لأنه يمس الفرج إما قبلا وإما دبرا، ومس الذكر ومس الدبر ناقض للوضوء، فالوضوء هو الوضوء الصحيح هو الذي يقع بعد الاستنجاء، أما ما وقع قبل الاستنجاء فلا يجزي ولا تبرأ به الذمة. ومثله التيمم يجري مجرى الوضوء لأنه يقوم مقام الوضوء.
وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.
لا حرج إذا تيمم على بدنه نجاسة أخرى لا تزال بالماء أو بغيره، فلا علاقة للنجاسة بالتيمم بصحة التيمم، فالتيمم صحيح وإن وجدت نجاسة على البدن وجب غسلها أو إزالتها بعد ذلك. الأسئلة أجلها الليلة أو قليل ما خال قليل لك ليه
فين هذه؟
يقول السائل: يا شيخ إني أحبك في الله السؤال: ما حكم من كان لا يصلي في الماضي ثم بدأ يصلي، هل يقضي الذي فات مع كل صلاة أم لا؟
الصلاة إذا تركت عمدا اختلف العلماء في قضائها، بين من يرى القضاء إن أمكن وبين من يرى بأنه يستأنف عمله في الصلاة ويكثر من النوافل والرواتب ويتوب إلى الله ويجدد التوبة، والله غفور رحيم. وهذا الذي يمكن أن يقال به في من ترك الصلاة برهة من الزمن ثم رجع إلى الحق، وهذه إن شاء الله من علامة الخير، فيستأنف صلاته ويكثر من النوافل، والنوافل تجبر الفرائض إن شاء الله تعالى كما ورد بذلك الحديث.
يقول السائل: الكذب يجوز في ثلاثة أحوال: الإصلاح بين اثنين، والمتزوج لزوجته، وفي الحرب. والسؤال هو: هل الكذب هنا بمعنى التورية، وهل إبراهيم عليه السلام كذب أو ورى
لكنه أخبر بخلاف الواقع، والذي يصلح بين الاثنين قد يخبر بخلاف الواقع، لكن ليس صريحا في الكذب، بل تورية وحكمة في الكلام يجلب المودة بين المتخاصمين، وكذلك يجلب رضا الزوجة إذا كذب عليها بأنه سيعطيها كذا ويعاملها كذا، ولو لم يوفي بما قاله لا حرج عليه، لأنه استصلاح.
مسلم ساكن في فرنسا وقريب من حدود سويسرا، وهو موظف في سويسرا، ومسافة العمل والمسافة من العمل وبيتي أكثر من 40 كيلو، هل يجوز له صلاة المسافر؟
لا يقصر إلا إذا كان 80 كيلو فأكثر، هذه المسافة التي تعتبر وسط في الأقوال، مرحلتين، 80 كيلو فأكثر يقصر ويفطر، ودونها لا يصلي صلاة مقيم.
يقول
صاحب 40 هذا يصلي صلاة مقيم، لا يصلي صلاة مسافر، ولا يفطر إذا جاء رمضان وهو في عمله.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم نصيحة لمن لا يصلي في المسجد.
نذكروا بوجوب الصلاة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرك على أناس بيوتهم لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما تركوا الصلاة ولكن لا يصلون جماعة، فهم أن يحرك عليهم بيوتهم، فالتخلف إثم كبير، والمواظبة على الصلاة من علامة الإيمان في المساجد، فيحذر المتخلف أن يتشبه بالمنافقين.
يقول: هل تصح طهارة من استجمر بالورق المحترم؟
الورق إذا لم يكن فيه كتابة، بمجرد ورق لا حرج على الاستجمار به.
يقول: ما صحة من استنجى بالعصير؟
ايش
صحة الاستنجاء بالعصير؟
عصير؟
نعم،
ليس ماء، العصير ليس ماء، عصير. فالاستنجاء لا يكون إلا بالماء، ماء، وهذا ما يطلق عليه ماء، يطلق عليه عصير،
فلا يصح.
لا يصح.
كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟
مثل الرجل.
ما حكم حلق شعر الفخذ للرجال والنساء لحاجة أو لغير حاجة؟
حلق حاجة
شعر الفخذ.
الفخذ ما ورد في الفخذ شيء ولا صلاة ولا مصلحة في حلق شعر الفخذ، ما في مصلحة ولا يؤذي أحدا. فإذا حصل منه تشويه في الخلقة أو كرهته المرأة لا حرج عليها أن تحلقه، وكذلك الرجل.
يقول: قرأت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بغير عذر لكي لا يحرج أمته.
صحيح، عند الأحوال الضرورية، من وقع في ضرورة وجمع بين صلاتين لا حرج عليه. هذا لا يعتبر تشريع للناس أن يجمعوا في الحضر صلواتهم، لا يجوز الجمع إلا في السفر، لكن إذا وقع في مضيقة فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الجواز، جواز الجمع بين الصلاتين لئلا تقع أمته في حرج.
يقول في سؤاله: لا نستطيع الصلاة على وقتها في الشركة لأن أوقات الراحة خارجة عن وقت الصلاة، فهل يجوز لنا الاعتماد على هذا الحديث لجمع صلوات كل يوم؟
لا يجوز أبدا، بل يجب عليكم أن تصلوا الصلوات في أوقاتها لأنكم مقيمون غير مسافرين.
وهذا السائل يقول: هل للهجرة استعداد مالي؟
نعم، لابد من الاستعداد المالي والجسماني، يعني يكون مستطيع أن يهاجر.
يقول: هل يجوز طلب الهداية للكافر ولو كان عدوا؟ وهل يجوز بدء الكافر بالتحية؟
يعني يجوز طلب الهداية للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وكانوا على كفرهم، فيجوز أن تطلب الهداية للكافر وللعدو. وأما التحية فلا تبدؤوهم بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأخ من فرنسا يقول: يدي اليسرى مكسورة لا أستطيع تحريكها، فقد أجريت لي عملية، هل يجوز لي التيمم؟
لا، يغسل الأعضاء، يستعين بمن يساعده حتى يتوضأ وضوء المسلم. واليوم تقدم الطب، ففي يعني صنع أيدي صناعية يحركها أو يعين بها اليد الأخرى، لا عذر له في التيمم دائما وأبدا أبدا، إلا أن يكون غير قادر على الاستعمال أو غير واجد للماء.
هل يثاب من يغتسل كل صباح عند استيقاظه مع أنه ليس على جنابة؟
ما يتعلق بهذا سنة أو بدعة، إذا أحب أن يغتسل في اليوم أكثر من مرة لا حرج.
يقول: ما حكم الاستنجاء بأوراق الجرائد المكتوبة بالعربية وليس فيها كلمات من القرآن ولا أسماء الله وصفاته؟
ما دام كتب علم تنفع لا يستجمر بها، وقد يكون فيها لفظ الجلالة وهو لا يدري، وقد يكون فيها ذكر الله وهو لا يدري، فيبتعد عنها.
باقي سؤال واحد. يقول: من سألته أمه وهو في الخلاء هل يجيبها أم لا؟
إذا كان في فريضته لا يجيبها، إذا كان في الفرض لا يجيبها، وإذا كان في النافل في النوافل فيتمها خفيفة ويجيب الأم.
من سألته أمه وهو في الخلاء هل يجيبها أم لا؟
لا يجيبها، معذور، والخلا وقته قصير ما يشب يعني.
هذا سؤال فرضي.
خلاص، خلوا الفرضي لأهل الفرائض.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا جلس المسلم على لقضاء حاجته من غائط أو بول فينزه الذكر، لا يذكر الله عز وجل لا بلسانه ولا بقلبه وهو على قضاء حاجته، لأن المكان ليس مكان ذكر. وكذلك لا يتحدث مع أحد، لا مع من كان على مثل ما هو عليه ولا على غيره. وأما الذكر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة قبل أن يتطهر، فإما أن يكون الذكر قرآنا أو غيره، فإذا كان قرآنا فلا يجوز له أن يمس المصحف أو ما هو مكتوب فيه القرآن حتى يتطهر، وإن كان غير القرآن فلا حرج من مسه وهو على حدث أصغر. أو على حدث أكبر، ولا مانع من الذكر أيضا للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم.
قال: ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور. يكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور.
نعم، يكره البقاء في مكان قضاء الحاجة سواء في بنيان أو في فلات، لأنه أذى، أذى خلصه الله منه. لذا في الحديث شرع أن يقول المسلم بعد أن يقضي حاجته ويخرج، يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فيكره له أن يطيل الجلوس بدون حاجة إلى الجلوس بعد أن يقضي حاجته من البول أو الغائط، سواء كانت العلة ما ذكره المؤلف من الداء، أو كانت العلة أن المكان ليس صالحا للاستراحة والجلوس لأمور. أولا الأمر الأول إنه أذى، فلا يجلس على الأذى، تؤذيه الرائحة وتؤذيه الحشرات وتلوثه. وثانيا إن المكان مكان شياطين الجن وإناثها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكران الشياطين وإناث الشياطين، فالإطالة بدون حاجة إليها مكروهة ولا يجوز للإنسان اختيارها، بل إذا قضى الحاجة نهض ليخرج من المكان ويذكر الله ويتطهر ويزاول ما كتب الله له من صالح الأعمال.
ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى، رواه الطبراني في معجمه، ولأنه أسهل لخروج الخارج.
عليه تأليف.
قال: نقل ابن حجر: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف.
نعم، الحديث في سنده ضعف، سبب الضعف الاتكاء على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا ما صح سنده. فليجلس الإنسان كيفما تمكن،
قال: ويتنحنح ليخرج ما ثم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين.
هل دلل عليه بشيء؟
قال: ثم ينتره برفق ثلاثا، فإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه لئلا يرش على نفسه.
أعد.
ويتنحنح ليخرج ما ثم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينتره برفق ثلاثا.
هذه الثلاثة الأعمال ليس عليها دليل، بل يترك العضو بطبيعته فلا يتنحنح، لأن هذا من التكلف، ولو كان في التنحنح فائدة ومصلحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها. وكذلك السلت، يعني مر اليد الأصابع على الإرب من أصله إلى الحشفة من أجل أن يخرج البول فلا يترسب منه شيء، وهذا لا دليل عليه، وربما يضر ولا ينفع، ربما يسبب ضررا ويكون عادة وإلفا للإنسان بدون فائدة في ذلك. والنتر كذلك تحريك الإرب ونتره باليد لا دليل عليه فيما أعلم، لا دليل على الثلاثة فيما أعلم، ولا حاجة إلى فعلها، ولو كان في فعلها مصلحة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية ذلك. فليبقى الإنسان على طبيعته، والله سبحانه وتعالى هو الذي سهل نزول الغائط ونزول البول، وخلص الإنسان من أذى رحمة من الله وفضلا، فالشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك.
فإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه لئلا يرش على نفسه.
هذا التوجيه توجيه صحيح، لأنه إذا استنجى وهو على قضاء على مكان في مكان قضاء الحاجة فأصاب الماء الغائط أو أصاب البول اختلط الماء بذلك فلا يأمن أن يعود بعضه على جسده فيقع في الحرج، فكونه يبتعد يتحول إن أمكنه يتحول قليلا ثم يستنجي في مكان نظيف بحيث لو عاد عليه شيء من الماء أو من الماء المستعمل لا يضره ولا يؤثر عليه.
فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. قال فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ، رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، فلا تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا.
نعم، من موجبات الاستنجاء والاستجمار الخارج من السبيلين على سبيل العادة أو على سبيل الندور. فعلى سبيل العادة كالغائط من الدبر طبعا، وما يلحق به من الخارج من الدبر، وكذلك البول وما يلحق بالبول من الودي والمذي والدم ونحو ذلك، كلها توجب الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، وبأيهما عمل اكتفى. إن عمل بالاستنجاء بالماء كفى، وكان أيضا أطهر وأكمل وأطيب، لأنه لا يبقي شيئا من الأذى أبدا. وإن لم يتمكن فمن باب سماحة الإسلام وسهولة الشريعة يجزئ بدل الاستنجاء بالماء الاستجمار بثلاثة أحجار أو خمسة إن احتاج إلى ذلك، ولو كان بحجر ذي ثلاث شعب، كل شعبة مستقلة عن الأخرى، فالشعبة بمنزلة الحجر المستقل، أجزأه ذلك حتى لا يبقى في المحل شيء من الأذى. وشرط الاستجمار وشرط إجزائه ألا يتجاوز القائط موضع الحاجة، فإذا تجاوز موضع الحاجة احتاج إلى غسل بالماء لأنه نجاسة خارج موضع الحاجة. وهكذا ما يلحق به من المذي، وهو الماء الرقيق يحصل عند ملاعبة الرجل أهله، أو الودي وهو ماء ثخين ينزل غالبا عقب البول سببه الضعف سمى ودي. وأما المني فهو موجب للغسل، وهذه من المخرجين. وأما الدم فكذلك خارج من السبيلين سواء من الدبر أو من القبل كله يوجب الاستنجاء ولا يوجب الاغتسال.
قال ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة.
يبقى قد لا يجد الأحجار المستجمر قد لا يجد الأحجار فيلتمس غيرها مما يقوم مقامها إما من الخشب وإما من الطين المتحجر القوي وإما من الشجر والحشيش وإما من التراب، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه الإنسان، فلا يقوم من موضعه بدون أن يميط هذا الأذى بما وقعت عليه يداه. بلجين ما ما
شوف هنا هنا هذا فاضي.
قال ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة.
الريح صحيح الريح لا يجب الريح لا يجب الاستنجاء، ومن التنطع الاستنجاء من الريح لا يفعله إلا جاهل أو موسوس فساء أو ضراط، لا يوجب الاستنجاء، وإنما ينقض الوضوء ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتطهر يتوضأ ولا يستنجي، حتى لو نام ليله ثم استيقظ وليس به شيء لا مني ولا مذي ولا بول ولا شيء وقام وغسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء وتوضأ بدون استنجاء لا حرج، إلا أن يحتاج إلى قضاء الحاجة فيأتي دور الاستنجاء أو الاستجمار.
قال لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة، وقد روي من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير.
إذن لا يجوز لأحد أن يستنجي من الريح، ولم يفعله أحد أبدا من أهل العلم، ولا وصى به ولا رضيه أحد، بل فيها هذا الأثر وهو وعيد شديد، لأنه لا يفعله إلا إنسان متكلف مخالف للسنة.
قال فصل وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجزي فيه المسح كيده.
صحيح، من شرط اجزاء الاستجمار الا يتجاوز الخارج من بول او غائط او غيرهما موضع الحاجة، فان تعدى الى اماكن اخرى كالصفحتين او الحشفة او القضيب فوجب غسل النجاسة بالماء، وقد لا يجد الإنسان الماء فيجتهد في إزالة النجاسة بما يقدر عليه من الأحجار والخرق وغيرها حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ثم يتوضأ ويصلي.
وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا لحديث أبي داود، ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد.
صحيح، حكم النادر يعني الذي لا يأتي إلا في بعض الأحيان كحكم المعتاد الذي هو الغائط والبول، من حيث الاستنجاء والاستجمار. ومن حيث كونه لا يتجاوز موضع الحاجة أو يتجاوز موضع الحاجة، فحكم النادر حكم المعتاد. من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو دم أو قيح أو نحو ذلك.
قال: والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح.
يعني أكمل، أكمل في إزالة الأذى والنجاسة.
قال: ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز.
نعم، إذا اقتصر على الماء جاز، إن اقتصر على الاستجمار ولو وجد الماء. اقتصر على الاستجمار بالأحجار ولو وجد الماء جاز ذلك ولا حرج عليه.
والماء أفضل.
الماء أفضل لأنه لا يبقي شيئا للنجاسة، لا عينا ولا أثرا، فهو أكمل.
لأن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني إداوة من ماء يعني يستنجي به. متفق عليه.
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستنجي بالماء، فإن لم يجد الماء استجمر بالأحجار، فإن استجمر ووجد الماء لا يلزم أن يتبع الأحجار الماء، لا يلزمه، فإن فعل فهو أنقى.
قال: ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل.
صحيح، الماء.
وإن اقتصر على الحجر أجزأه بشرطين: أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا، والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، والنهي عن الاستجمار بالعظم والروث والرجيع، كل هذا ثابت، والأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، لأن الثلاثة الغالب أنها تذهب بعين النجاسة، حتى لا يبقى، إن بقي إلا شيء لا يزيله إلا الماء، وبقاؤه لا يؤثر على المسلم في طهوره.
وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخرقي.
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار، الثلاثة الجوانب بمنزلة ثلاثة أحجار، فأجزأت بشرط أن يتمكن كما يتمكن بالاستجمار بالأحجار الثلاثة.
قال: لأن المقصود عدد المساحات دون عدد الأحجار، بدليل أن لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق.
صحيح، إذا عدمت الأحجار عمد المسلم إلى ما يقوم مقامها كالخرد والطين المتحجر والخشب والحشيش وما شاكل ذلك مما يمكن أن يزيل به النجاسة حتى لا تبقى عينها.
وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، وقال لا يجزئ الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد على الخصوص ولا يصح لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء.
الصحيح أنه إذا لم يجد الأحجار فإنه يستجمر بما وجده، وأمكن أن يستعمله. أما المنع من سوى الأحجار فلا دليل عليه، وفيه حرج ومشقة على المسلم، إذ أنه لا يمكنه إلا أن يجد الأحجار، فإن لم يجد يقوم ولا يستجمر بشيء، وهذا غير صحيح. فالمقصود أنه إذا لم يجد الأحجار فإنه يستجمر بأي شيء وجده ما عدا العظم والرجيع، رجيع الدواب، والروث، روثة الحمار. وجاءت هذا النهي عن هذه الثلاثة الأشياء جاء ذكره معللا في الحديث. أما الروث فهو ركس أي نجس لأنه مختص بالحمير، وأما العظم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه زاد إخوانكم من الجن. وأما الرجيع فهو علف لدوابهم وهذا ثابت، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والعلف لدوابهم يوم ليلة بات يعلمهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، ولدوابكم كل رجيع يعود كما كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك يجوز الاستجمار به من الأخشاب ومن الطين المتحجر أو التراب أو الحشيش أو نحو ذلك. نعم.
قال فصل ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقي غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا.
صحيح، يعني المتحجر يقوم مقام الأحجار، وأما المائع فإنه لا يزيد النجاسة إلا انتشارا في المحل ويتلوث فلا ينفع ولا يفيد. وأما ما نهي عنه الاستجمار به كما سبق فقد خصه النهي بالذكر، الحديث بالذكر.
نعم. ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري.
نعم، الشيء النجس لا يستجمر به لأنه نجس، وإنما يستجمر بالطاهر، ويستثنى من الطاهر ما كان محترما ككتب العلم مثلا، وكذلك ما كان محترما من الطعام الذي يؤكل كالخبز ونحوه لا يجوز الاستجمار به، لأنه وجد لغير ذلك. الطعام وجد ليؤكل، وكتب العلم وجدت لما وجدت له، فكل محترم وإن كان طاهرا يمكن الاستجمار به، إلا أنه لا يجوز الاستجمار بأشياء المحترمة من كتب العلم ومن المأكولات، وكذلك بالحيوان الحي لا يجوز، ولا الميتة.
قال: ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، ولأنه يكسب المحل نجاسة، فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله، كما لو تنجس بذلك في حال طهارته.
كما سبق، إذا تعدى النجاسة كالغائط مثلا، أو النجس الذي أراد المسلم أن يزيل به الغائط فتنجس المحل، هذا لا يزيل هذه النجاسة إلا الماء، فلا بد من الماء. لكن قلنا إذا لم يجد الماء، سواء ورد على النجاسة نجاسة أو هي الأولى، إذا لم يجد المسلم الماء أبدا، فما حيلته؟ حيلته أنه يلتمس ما يزيل به هذه النجاسة، أو يخفف منها بقدر ما يستطيع حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء تطهر الطهارة الكاملة.
قال: ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به.
صحيح، الذي لا ينقي لا يستجمر به، والزجاج معروف بأنه لا ينقي، بل ربما يجر النجاسة من المحل إلى الصفحة، صفحتي الإنسان، فلا يستجمر به.
قال: ويخرج المطعومات والروث والرمة.
نعم، لا يستجمر بها كما سبق، المطعوم لأنه محترم وجد للأكل والاستعانة به، والرمة التي هي العظام كما سبق الحديث في ذلك، والثالث
الروث
لنجاسته، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: أبغني ثالثا.
وإن كان طاهرين لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم.
سبق هذا. نعم،
علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا أولى، ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب، لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها، لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها.
صحيح.
وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص.
صحيح. نعم، يعني الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها نتيجتها أن الاستجمار لا يصح، فهو إن صلى صلى بنجاسة فصلاته غير صحيحة.
فصل: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان.
صحيح، لا يستنجي ولا يستجمر باليمين اختيارا، لا يفعل ذلك مختارا. أما من يضطر اضطرارا كمقطوع اليد اليسرى فلا حرج إن استطاع أن يستنجي ويستجمر بيمينه للحاجة، فهي من باب الضرورة. وأما من باب الاختيار فلا يجوز، لأن اليمين تستعمل في الأشياء الشريفة الطيبة ولا تستعمل في الأشياء الكثيرة، فلا يزال بها الأذى لا استجمارا ولا استنجاء ولا غير ذلك مما فيه أذى، بل باليسرى. وأما اليمنى فللطعام وللأخذ وللعطاء وللشرب وللكتابة وغير ذلك.
وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض،
هذا ثابت. تكرمة لليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين قبلا، ومس القبول أو الدبر، وسواء ذكره أو ذكر غيره كالطفل ونحوه لا يمسه باليمين ولكن باليسار، سواء عند الاستنجاء أو الاستجمار أو غير ذلك.
قال: ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بأبهامي قدميه فمسح عليه.
يتصرف، المهم أنه يجنبه اليمين، يمسك بيساره أو برجله أو نحو ذلك، أو بمكان يمكن أن يثبت فيه الحجر، ثم يمسح بيساره حتى ينقى.
فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر.
الضرورات لها حكمها، إذا اضطر إلى ذلك لا حرج.
ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء، لأن الحاجة داعية إليه.
نعم، إذا أمسك الإبريق باليمنى وأزال الأذى باليسرى هذا لا حرج، ولا يسمى أنه استعمل اليمنى في إزالة النجاسة، وإنما هي إعانة لليد اليسرى التي يميق بها الأذى، فلا حرج أن يصب على ذكره أو دبره أن يصب الماء ويميط الأذى باليسرى، لا حرج في ذلك.
قال: فإن استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به.
صحيح، يجزئه ذلك لأنه لا يفعل ذلك إلا محتاجا ومضطرا إلى استعمال اليمين في الاستجمار أو الاستنجاء.
فصل: وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمثربة؟ رواه الدارقطني وقال إسناده حسن.
صحيح، يعني يحاول المسلم أن ينقي المحل، وللثلاثة الأحجار لهذه المواطن، حجر لليمنى الصفحة اليمنى، والثاني لليسرى، والثالث للمسربة، فيكون بذلك قد أنقى المحل.
ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار في الدبر،
يعني عندما يجمع بين الغائط والبول، فإذا فرغ من الغائط والبول بدأ بالاستجمار بذكره حتى ينقيه، فإذا أنقاه شرع في الدبر واستجمر حتى يأمن على يده من التلوث من البول.
والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها،
أي لعدم وجود ما يمنع، وجود لعدم وجود ما يخشى منه النجاسة، ففرج المرأة ليس كذكر الرجل يخشى منه النجاسة. فإن بدأت بالدبر فلا حرج، وإن بدأت بالقبل فلا حرج.
فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع.
الذي يظهر رجحانه أن الاستنجاء بعد الوضوء يقع منه نقض للوضوء، لأنه يمس الفرج إما قبلا وإما دبرا، ومس الذكر ومس الدبر ناقض للوضوء، فالوضوء هو الوضوء الصحيح هو الذي يقع بعد الاستنجاء، أما ما وقع قبل الاستنجاء فلا يجزي ولا تبرأ به الذمة. ومثله التيمم يجري مجرى الوضوء لأنه يقوم مقام الوضوء.
وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.
لا حرج إذا تيمم على بدنه نجاسة أخرى لا تزال بالماء أو بغيره، فلا علاقة للنجاسة بالتيمم بصحة التيمم، فالتيمم صحيح وإن وجدت نجاسة على البدن وجب غسلها أو إزالتها بعد ذلك. الأسئلة أجلها الليلة يعني. أو قليل ما خايف قليل لك ليه
فين هذه؟
يقول السائل: يا شيخ إني أحبك في الله السؤال: ما حكم من كان لا يصلي في الماضي ثم بدأ يصلي، هل يقضي الذي فات مع كل صلاة أم لا؟
الصلاة إذا تركت عمدا اختلف العلماء في قضائها بين من يرى القضاء إن أمكن وبين من يرى بأنه يستأنف عمله في الصلاة ويكثر من النوافل والرواتب ويتوب إلى الله ويجدد التوبة، والله غفور رحيم. وهذا الذي يمكن أن يقال به في من ترك الصلاة برهة من الزمن ثم رجع إلى الحق، وهذه إن شاء الله من علامة الخير، فيستأنف صلاته ويكثر من النوافل، والنوافل تجبر الفرائض إن شاء الله تعالى كما ورد بذلك الحديث.
يقول السائل: الكذب يجوز في ثلاثة أحوال: الإصلاح بين اثنين، والمتزوج لزوجته، وفي الحرب. والسؤال هو: هل الكذب هنا بمعنى التورية؟ وهل إبراهيم عليه السلام كذب أو ورى؟
لكنه أخبر بخلاف الواقع، والذي يصلح بين الاثنين قد يخبر بخلاف الواقع، لكن ليس صريحا في الكذب، بل تورية وحكمة في الكلام يجلب المودة بين المتخاصمين، وكذلك يجلب رضا الزوجة إذا كذب عليها بأنه سيعطيها كذا ويعاملها كذا، ولو لم يوفي بما قاله لا حرج عليه، لأنه استصلاح.
مسلم ساكن في فرنسا وقريب من حدود سويسرا، وهو موظف في سويسرا، ومسافة العمل والمسافة من العمل وبيتي أكثر من 40 كيلو، هل يجوز له صلاة المسافر؟
لا يقصر إلا إذا كان 80 كيلو فأكثر، هذه المسافة التي تعتبر وسط في الأقوال، مرحلتين، 80 كيلو فأكثر يقصر ويفطر، ودونها لا يصلي صلاة مقيم.
يقول
صاحب 40 هذا يصلي صلاة مقيم، لا يصلي صلاة مسافر، ولا يفطر إذا جاء رمضان وهو في عمله.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم نصيحة لمن لا يصلي في المسجد.
نذكروا بوجوب الصلاة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرك على أناس بيوتهم لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما تركوا الصلاة ولكن لا يصلون جماعة، فهم أن يحرك عليهم بيوتهم، فالتخلف إثم كبير، والمواظبة على الصلاة من علامة الإيمان في المساجد، فيحذر المتخلف أن يتشبه بالمنافقين.
يقول: هل تصح طهارة من استجمر بالورق المحترم؟
الورق إذا لم يكن فيه كتابة، بمجرد ورق لا حرج على الاستجمار به.
يقول: ما صحة من استنجى بالعصير؟
ايش
صحة الاستنجاء بالعصير؟
عصير؟
نعم،
ليس ماء، العصير ليس ماء، عصير. فالاستنجاء لا يكون الا بالماء، ماء، وهذا ما يطلق عليه ماء، يطلق عليه عصير،
فلا يصح.
لا يصح.
كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟
مثل الرجل.
ما حكم حلق شعر الفخذ للرجال والنساء لحاجة أو لغير حاجة؟
حلق حاجة
شعر الفخذ.
الفخذ ما ورد في الفخذ شيء ولا خلاء ولا مصلحة في حلق شعر الفخذ، ما في مصلحة ولا يؤذي أحدا. فإذا حصل منه تشويه في الخلقة أو كرهته المرأة لا حرج عليها أن تحلقه، وكذلك الرجل.
يقول: قرأت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بغير عذر لكي لا يحرج أمته.
صحيح، عند الأحوال الضرورية، من وقع في ضرورة وجمع بين صلاتين لا حرج عليه. هذا لا يعتبر تشريع للناس أن يجمعوا في الحضر صلواتهم، لا يجوز الجمع إلا في السفر، لكن إذا وقع في مضيقة فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الجواز، جواز الجمع بين الصلاتين لئلا تقع أمته في حرج.
يقول في سؤاله: لا نستطيع الصلاة على وقتها في الشركة لأن أوقات الراحة خارجة عن وقت الصلاة، فهل يجوز لنا الاعتماد على هذا الحديث لجمع صلوات كل يوم؟
لا يجوز أبدا، بل يجب عليكم أن تصلوا الصلوات في أوقاتها لأنكم مقيمون غير مسافرين.
وهذا السائل يقول: هل للهجرة استعداد مالي؟
نعم، لابد من الاستعداد المالي والجسماني، يعني يكون مستطيع أن يهاجر.
يقول: هل يجوز طلب الهداية للكافر ولو كان عدوا؟ وهل يجوز بدء الكافر بالتحية؟
يعني يجوز طلب الهداية للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وكانوا على كفرهم، فيجوز أن تطلب الهداية للكافر وللعدو. وأما التحية فلا تبدؤوهم بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأخ من فرنسا يقول: يدي اليسرى مكسورة لا أستطيع تحريكها، فقد أجريت لي عملية، هل يجوز لي التيمم؟
لا، يغسل الأعضاء، يستعين بمن يساعده حتى يتوضأ وضوء المسلم. واليوم اللي تقدم الطب ففي يعني صنع أيدي صناعية يحركها أو يعين بها اليد الأخرى، لا عذر له في التيمم دائما وأبدا أبدا، إلا أن يكون غير قادر على الاستعمال أو غير واجد للماء.
هل يثاب من يغتسل كل صباح عند استيقاظه مع أنه ليس على جنابه؟
ما يتعلق بهذا سنة أو بدعة، إذا أحب أن يغتسل في اليوم أكثر من مرة لا حرج.
يقول: ما حكم الاستنجاء بأوراق الجرائد المكتوبة بالعربية وليس فيها كلمات من القرآن ولا أسماء الله وصفاته؟
ما دام كتب علم تنفع لا يستجمر بها، وقد يكون فيها لفظ الجلالة وهو لا يدري، وقد يكون فيها ذكر الله وهو لا يدري، فيبتعد عنها.
باقي سؤال واحد.
يقول: من سألته أمه وهو في الخلاء هل يجيبها أم لا؟
إذا كان في فريضته لا يجيبها، إذا كان في الفرض لا يجيبها، وإذا كان في النافل في النوافل فيتمها خفيفة ويجيب الأم.
من سألته أمه وهو في الخلاء هل يجيبها أم لا؟
لا يجيبها، معذور، والخلا وقته قصير ما يشبه يعني.
هذا سؤال فرضي.
خلاص، خلوا الفرضي لأهل الفرائض.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.